بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى أمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وتركنا على محجة بيضاء غير ذاكرها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محكوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فعاود الإخوة الإيمان الإسلام لما بدأنا، فكان الموضوع بعنوان عبودية القلب، ووقفنا أمام تمهيد يسير قبيل الموضوع، ولكن التمهيد أخذ منا وقتا، لذا بعد صلاة العشاء بنكمل ما بدأناه، فلا يعتبر اللقاء الثاني بين يدي حديثنا عن عبودية القلب. في التمهيد اتكلمنا عن مفهوم العبودية وعن مفهوم الإيمان، والآن خلاص طلعنا من التمهيد ندخل في الموضوع مباشرة إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان القلب أشرف الجوارح فإن عبادته أفرد من عبادة الجوارح. هذا معنى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، هو كلام دقيق. لما كان القلب أشرف الجوارح كانت عبادته أفرد وأعظم من عبادة الجوارح، كيف لا؟ والله تعالى يقول في كتاب الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولا شك أن الإخلاص من أعمال القلب، كيف لا؟ والقلب محط نظر الرب جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله: القلب محط نظر الرب جل وعلا، لذا كانت عبادة القلب أفرض من عبادة الجوارح. ولما علم عدو الله إبليس ذلك أجلب على القلب واتخذه غرضا، فأقبل عليه بالوساوس وأقبل عليه بحبائله ومصايده. فكلنا يعلم أن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: الأول مرض الشبهات، والثاني مرض الشهوات، وكلا المرضان بفعل وساوس إبليس العدو المبين. فمرض الشبهات يقود إلى الشرك والكفر والإلحاد والبدع، ومرض الشهوات يقود إلى الوقوع في المعاصي والمنكرات. وعلاج المرضين في كتاب الله وفي سنة رسوله الأمين، صلى الله عليه وآله. فعلاج مرض الشبهات بالعلم الشرعي، فعن طريق العلم تتمكن من تفنيد الشبهات والرد عليها. لذا قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على العمل، لأنه لا يستقيم لك عمل بغير علم، فلابد أن تتعلم العلم الشرعي وتقبل عليه. فبالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمكن من تفنيد أي شبهة. جزاكم الله خير اسماعيل، الله يرضى عليك. هذا عن علاج مرض ايه؟ الشبهات. طب علاج مرض الشهوات بتقوى الله عز وجل، الخوف من الله، مراقبة الله. فبالخوف من الله والخشية من الله تبتعد عن المعاصي والمنكرات. فالإنسان إذا صحت عقيدته، وخاصة في باب الأسماء والصفات. لماذا باب الأسماء والصفات؟ لأن هذا الباب هو الذي يميز المسلم عن غيره من الملل. باب الأسماء والصفات هو الذي يميزنا عن غيرنا من أصحاب الملل الأخرى الباطلة. كيف ذلك؟ أوضح لك بشيء يسير أيضا. غيرنا في كتبهم المسمى بالكتب المقدسة زعموا، وهي محرفة، سبوا الرب جل وعلا، فنسبوا له الصاحب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبوا له الولد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في كتب القوم المحرفة اتهموا الرب جل وعلا بالفقر، وقد أخبرنا الله تعالى بمزاعمهم الباطلة: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا موجود في كتبهم المحرفة، اتهموا الرب بإيه؟ بالفقر. اتهموا الرب جل وعلا بالشح والبخل والإفطار والإنفاق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل أعجب من ذلك، اتهموا الرب جل وعلا بالجهل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالقوم في كتبهم المحرفة يزعمون أن الرب جل وعلا عندما أكل آدم عليه السلام من الشجرة وبدت له العورة اختبأ خلف الأشجار، فإذا بالرب ينادي يقول: أين أنت يا آدم؟ أين أنت يا آدم؟ ما هذا الرب الذي لا يعلم ولا يدري؟ هذا ربهم في كتبهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيضا وصفوا الرب جل وعلا بالبكاء وبالمرض، ففي كتبهم المحرفة يزعمون أن الرب جل وعلا بعد أن أغرق الكون في عهد نبيه نوح بالطوفان ظل الرب يبكي ويبكي ويبكي حتى رمضت عينه وعادته الملائكة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأنت أيها المسلم تثبت لربك كل كمال وجلال وجمال سبحانه، له الأسماء الحسنى والصفات المثنى، فأنت تسبح ربك وتقول: سبحان الله. إيه معنى سبحان الله؟ أنزهك يا رب، أقدسك يا رب عن كل عيب أو نقص ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. فلك كل كمال ولك كل جمال ولك كل جلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الإله العظيم المنزه عن كل نقص وكل عيب، إله كبير أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، لذا فأنت تقول الله أكبر. إله المنزه عن كل عيب وعن كل نقص، إله عظيم كبير، فتقول في أذكارك وفي الباقيات الصالحات الله أكبر. فلابد أن تستشعر معنى الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. هذا الإله الذي له العظمة وله الكبرياء، إله محمود يحمد على إحسانه كما يحمد على محاسنه، له الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى، وهو الذي أعد وأمد ورزق، لذا نقول الحمد لله، نثني على ربنا جل وعلا لإحسانه ولمحاسنه. هذا الإله المحمود بكل لسان يستحق العبادة وحده، لذا فنحن نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالذي يميزنا عن غيرنا باب الأسماء والصفات، فنحن نثبت لربنا سبحانه جل وعلا ما أثبته لذاته في كتابه، وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيح، وننفي عن ربنا جل وعلا ما نفاه ربنا عن ذاته في كتابه، أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، كل ذلك بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، ونبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا على الأصل المحكم في كتاب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الأولى، وهي رقم 11 في سورة الشورى، هذه الآية فيها رد على فرقتين ضل في أسماء الله وصفاته. الأولى فرقة المشبهة الذين شبهوا الرب جل وعلا بخلقه، فالله تعالى يقول لهم ردا عليهم وإبطالا لشبهاتهم ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، انتهت القضية. وفيها رد على الفرقة الأخرى الضالة، وهي فرقة المعطلة اللي هم عطلوا أسماء الله وصفات الله، واضح؟ كالمعتزلة والأشاعرة، وفي العصر الحديث الأحباش موجودين في الغرب بكثرة، ماشي كده؟ فالقرآن يرد عليه فيقول وهو السميع البصير. أصرح لله وعشان أريحك وانت كمان تريحني، ماشي كده؟ عايز أقول لك قاعدة مهمة جدا تحل لك القضية، افهم يا ولد اسمعي، حتى تطلع المنابر يا ولد. عايز أقول لك حاجة مهمة قوي، المرء منا يستطيع أن يصف من خلال أمور ثلاثة، احفظوها جيدا. الأمر الأول الرؤية بالتاء المربوط، أي المشاهدة بالعين، لأن في الرؤية للمادة ما يراه الإنسان في نومه، إنما الرؤية تو في ناس بتنام. أنا لسه ما بدأتش، صوتي هيا أهو، أنا هعدي أهو. اللي عايز ينام يقوم من مكانه بسرعة، لأن المكان اللي تجلس فيه وتنام فيه شيطان، تغير مكانك بسرعة وتقوم بقى تص وشك بشوية مية أو تجدد وضوءك عشان ما تنامش. نمنا نص ساعة، الحمد لله نص ساعة، ماشي كده؟ وإحنا تحت الطلب، أدي تحت الطلب، عاد داخل النص، أنتوا تحت الطلب. أذكر كان ليا من نص حوالي 8 سنين
عندي أسبوع دعوة في منطقة فيصل مسجد اسمه الإخلاص عن طريق العيش طيب. فطبعا أهل المسجد بيتصلوا بينا عشان يقابلونا فين ويوصلونا للمسجد وكده. فيا شيخ نسميهم طبعا من الجيزة من في الجيزة من منطقة اسمها الزهراء في القرنية الغربية. طب يا شيخ احنا في آخر فيصل هنبعث لك الطيارة. قلت لهم يا جماعة مش عايز أشق عليكم، أنا ممكن أقرب لكم. إيه أقرب مكان؟ لو تعرف تجينا عم الشيخ بالمترو لغاية محطة فيصل هتلاقي الطيارة منتظرة. قلت لهم ماشي. كان يوم ثلاثاء طبعا عشان يقول لنا الزهراء في سوق الثلاثاء. كان النهارده السوق ده خلاص بيقفل المنطقه كلها، مفيش عربيه تخش ماشي كده. حتى احنا النهارده خرجنا قبلها بساعه وشويه نص تقريبا عشان السوق، بس عشان نخرج من السوق يعني الله يبارك. فالشيخ حسام النهارده جازف ودخل بالسياره السوق الله يبارك له وطلعنا الحمد لله. فالمهم نزلت انا محطه فيصل ومنتظر السياره تيجي تاخدني. السياره تلاقي بقى لها نص ساعه ما نعرفش الاخ جاي الطياره داخل النوم الله يبارك. انا اول ما نزلت انا شايف الطياره عليها كله نفس ذائقه الموت تحت الطلب. فانا ما اعتقدش تكون دي الطياره، احنا واقف جنبها عادي جدا. اتاري السواق كان يعني نايم شكله تعبان طول النهار دي ليه؟ ما انا عارف هو كان جاي من اسيوط كان عنده دفنه وجاي على الصيف كان جاي تخت. تقريبا صحى كده الاخ فشافني واقف طبعا شكل شيخ باين. السلام عليكم. عليكم حضرتك الشيخ سيد؟ نعم. وحضرتك من اناس نسامي؟ هي دي السياره يا ابني؟ قال لي ايوه. قلت له انتوا مستعجلين عليا ليه؟ حتى اصلا كان معايا بعض الاخوه كان بيجوا معايا دايما كده، فطبعا قعدوا مكان الميت طبعا وانا قعدت اقعد قدام. فاحنا تحت الطلب ان شاء الله الله يبارك فيكم. فهي نص ساعه ان شاء الله نحاول يعني نضغط. طبعا من باب المعلومات انا عايز اقول لكم حاجه، النص ساعه عندي ساعتين او ثلاث ساعات واحنا شغالين في المانيا كده. اقول للاخوه هم ثلاث دقائق اخد ساعه ونص، فبقول لي ما شاء الله دي ساعتك كلها بركه يا عم الشيخ. مالناش دعوه بوقت اليوم دول يا عم الحاج، صح؟ احنا شغالين لغايه ما تقولوا ستوب هنستوب ان شاء الله. ما تخافوش ما كده نص ساعه مش خلي بينام بقى الله يكرمك ويبارك فيك الله يبارك فيك عشان ما يلهينيش عشان انا بتلكي. فاقول لك انت ممكن تصرف عن طريق امور ثلاثه، اما الرؤيه. نعم قوم اتوضا بقى يلا يا الله يرضى عليك يا اوعوا كلكم تقوموا تتوضوا وتسيبوني. طب يعني بالتناوب الله يكرمك واحد يروح والتاني يجي الله يكرمك. نعم هو متوضا. فأول حالة يا جماعة ممكن نصرف من خلالها عن طريق إيه؟ الرؤية البصرية. واضح كده؟ الأمر الثاني عن طريق الوصف. اللي هتوصفه كله شبيه أو ند. لما تشوف الشبيه ممكن توصف. الأمر الثالث عن طريق الخبر، صحيح؟ شو دي الأحوال الثلاثة؟ اللي ممكن أوصف منها إما إن أنا أشوف أو إن أنا شفت الشبيه او الند فاقدر اوصف من خلاله، او ان انا سمعت اللي هو الخبر. انا عايز اسالكم بالله تعالى، هل راينا ربنا في الدنيا رؤيه العين؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. يبقى الباب ده مغلق مفيش، ما اقدرش اوصف ربي عن طريق ايه؟ الرؤيه البصريه. انت ادي واحد اقفل الباب ده. الباب الثاني اللي هو عن طريق الشبيه، يعني مثلا الواد اسماعيل ده يقول لاسماعيل ده اسمك اسماعيل ايه؟ ايه؟ ما انا عارف كلهم عشان يعرفوك اسماعيل فكر، فضلت الشيخ اسماعيل فكر. يقول لي ابو ضحى، يقولوا لي ايه الشيخ اسماعيل فكر بتاع دار السلام ده؟ شبيهه الشيخ حسام بتاع مصر القديم، انا عارف الشيخ حسام ده شبيه. فلما يقول لي تقدر توصل اقدر اوصل اسماعيل ازاي؟ اسماعيل اخ له لحيه بيلبس طاقيه بيضاء مبتسم ما شاء الله عليه ماشي كده مش عارف دراعه فيه ايه مش عارف. انا شايف ان الشيء السبيل يقول لك حسام ده التوأم بتاعه. مش انت عارفين كده حاجه اسمها التوأم؟ تلاقي صفاتهم في الشكل واحده. فتقدر من خلال الند او الشبيه توصف مين؟ من تريد ان تصف. فبسالك بربك، هل لله شبيه؟ هل له نفس؟ أبدا. يبقى الباب ده أيضا إيه؟ مغلق. فضلنا باب واحد بس، باب الخبر. صحيح؟ طيب نيجي للخبر. علشان أقبل الخبر لابد أن يكون المخبر صادقا، أدي واحد. ثانيا لابد أن يكون صاحب بيان وفصاحة. ثالثا لابد أن يكون حسن القصد عشان أقبل منه الخبر. صحيح؟ طب بالله عليك، الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ومن أصدق من الله قيلا. جاوب. لا أحد أصدق. الله سبحانه. اثنين: ومن أصدق من الله حديثا. هذا البيان القصد بقى. والله يريد أن يتوب عليكم. متوحد الله. إذا الخبر إن جاء عن الله تعمل فيه تصدقه. وصل كده؟ طيب. الله تعالى قال في كتابه الكريم مبينا بعض أسماء وصفاته، قال لإبليس عندما امتنع من السجود لآدم في سورة صاد: لما قل الآتريال لما خلقت بيدي. قال إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله قال بيدي، صح؟ يبقى أنا أعمل إيه مسلم؟ أخذ الخبر وصدقه، أثبت لله صفة اليد. كيف؟ الله أعلم، ما أخبرنيش الكيف، لكن أخبرني أن له يد. وصل دي؟ أثبتها له كما قال. الكيف لا أعلمه أنا، أفوض الكيف، أما المعنى نعرفه. مشكلتنا يا جماعة دايما أي حاجة تجيلنا بنقيسها عن جوانا في مخينا وعقلنا. أنت المرسوم جواك المخلوق فقط، صحيح؟ طب لماذا تشبه الصفة بصفة المخلوق؟ انتبه. الله يقول لك: ليس كمثله شيء. ياخذ حتى المخلوق نفسه الصفة فيه مختلفة. ده أنا كنت بشاهد كده بعض أفلام للمخلوقات العجيبة زي الكائنات الحيوانات، فرأيت في بعض أنواع الأسماك وبعض أنواع الحيوانات صفة السمع مختلفة. اللي يسمع بأذن، واللي يسمع مش عارف بشعيرات استشعار، واللي يسمع مش عارف بالضوء، حاجات غريبة جدا. قلت سبحان المخلوق نفسه الصفة فيه مختلفة، فكيف تقيس الرب بالمخلوق؟ تعالى الله عما يقولون علوا إيه؟ كبير. فأنت تثبت لربك ما أثبته، أما الكيف لا أعلمه. يبقى أنا عارف المعنى لكن الكيف لا أعلمه. ما يقولش بقى المقصود باليد القدرة. قول له: استنى بس الله يخليك، أأنتم أعلم أم الله؟ جاوبونا يا جماعة للأول الصفة. ربنا كان أخبرنا وقال إن اليد مقصود بها القدرة، صحيح؟ ما أخبرنا، قال له يد، خلاص له يد، ولكن ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له سمع، له سمع كما أخبر، سميع بسمع اسما وصفة، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. عشان تريح نفسك الباب ده. عشان كده أقول لك: باب الأسماء والصفات ما يميزنا عن غيرنا. فأنت لما تتعلم أسماء ربك وصفاته هتعلم أن من أسماء ربك العليم. الله عليم. يبقى لازم تنضبط، يعلم سرك وجهرك. السر عنده علانية سبحانه جل وعلا، ومن أسماء يوم القيامة يوم تبلى السرائر. كم من مصيبة أسررت، وكم من بلية أخفيت، تكشف يوم القيامة مدونة في كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خلي بالك أنت من تملي كتاب أعمالك. الملك ما بيكتب صح؟ بيكتب إيش؟ اللي أنت بتعمله، اللي أنت هتقوله، فأنت اللي بتملي الملك. ولذا رحم الله الإمام الشافعي عندما قال: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. اللي أنت بتكتبه هتلاقيه، اللي أنت تقوله هتلاقيه، اللي أنت هتعمله هتلاقيه. يبقى لما تعلم أن الله عليم تنضبط ولا لا؟ والله تنضبط، تنضبط. لما تعلم أن الله سميع تنضبط ولا لا؟ تنضبط في قولك، الله يسمعني. لما تعلم أن الله بصير هتنضبط ولا لا؟ هتنضبط. احنا لسه نيجي على قضية القلب هنشوف بعض النصوص الخطيرة جدا. الله بصير، فانتبه. يبقى أنت لو صحت عقيدتك خاصة في باب الأسماء والصفات استقمت على أمر الله، يبقى جاي من الخلل، من خلل في العقيدة. لو عندك عقيدة صحيحة هتنضبط. ما احنا منهجنا منهج أهل الحق، احفظوه، يقوم على محاور ثلاثة. اللي بيكتب يكتب الله يكرمك، لأن التأصيل الشرعي ده مهم جدا يا جماعة. والله الطالب بغير تأصيل مشكلته مشكلة. منهج أهل الحق يقوم على محاور ثلاثة: الأول معتقد صحيح، الثاني خلق كريم، الثالث فهم سديد. معتقد صحيح، توحيد خالص لله عز وجل في باب الربوبية الألوهية في الأسماء والصفات. العقيدة دي هتثمر الخلق الكريم. ليش؟ إن علمت أسماء ربي وصفاته انضبط، بقيت حسن الخلق. بيجي منين سوء الخلق؟ من عدم المراقبة. لأن المسلم يعبد ربه وبين المشاهدة والمراقبة. سئل النبي عليه الصلاة والتسليم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه مرحلة المشاهدة. طب أنا لسه ما وصلتش لدي. طيب، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. مرحلة المراقبة لا. يبقى العقيدة الصحيحة تثمر إيه؟ الخلق الكريم. لقيت واحد سيء الأخلاق، إذا جاي منين؟ من غبش في العقيدة، خلل في المعتقد، عقيدته مهزوزة مشوشة. لو علم أن الله رقيب هينضبط. قبل ما اتكلم كلمة هفكر ألف مرة. اللسان ده سيدنا النبي قال لمعاذ في الحديث الطويل اللي سأل معاذ عن أبواب الخير، وعددها له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شرح له أبواب الخير جميعا والعبادة. قال: يا معاذ، ألا أنبئك بملاك ذلك كله؟ يعني اللي يضبط لك ذلك كله، اللي يحقق لك ذلك كله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا وأمسك لسانك. يا اللسان، معاذ ماذا قال؟ يا رسول الله، أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وثكلتك أمك في لغة العرب يعني فقدتك، وهنا ليست بنية الدعاء، ولكنها جملة تقولها العرب لبيان أن الأمر خطير وللتنبيه. كيف يصدر هذا السؤال من مثلك يا معاذ، وأنت الذي قال عنك رسول الله: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل؟ يعني بنبهه لخطورة الأمر. فكلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فأنت إن علمت أن الله رقيب يبقى مش هتطلع كلمة إلا بإحسان. ليه الكلام بيطلق على عواهنه؟ ان المتكلم عقيدته غير منضبطه. خطوره الكلمه قبل ما اتكلم هفكر، لان نبي قال لي ان العبد لا يتفوه بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنه درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 قريفا، او كما قال النبي 70 سنه في النار بكلمه، كلمه من سخط الله. شوف بقى كم كلمه تخرج من افواهنا. فلازم نفكر كويس، لازم اضبط اللسان قبل ما اتكلم افكر، كما قال القائل وزن الكلام اذا نطقت ولا تكن صرصارة في كل ناد تخطبه. السنة رأيت لك ضابط. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ده المؤمن، لأن المؤمن بالله عنده عقيدة، يبقى هينضبط، هينضبط هنا في اللسان وفي القلب وفي الجوارح فانضبط، يبقى عندنا معتقد صحيح يثمر خلقا كريما، يثمر الفهم السديد للمنهج. بقى هكون رجع للمنهج ولا اتطاول ولا اتعالم ولا اتكلم ولا اتمطع، لان الله تعالى قال لي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والله نرى نوازل في الامه الان يسأل عنها حدثاء الأسنان سيتكلمون، ولو عرضت على الفاروق عمر لجمع لها أهل بدر. شوف التساهل، بتبقى نوازل بتكلم فيها من لا يهدي، نسأل الله السلامة. فهذا المنهج عندنا عقيدة صحيحة، خلق كريم، فهم بقى، وفهمنا فهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين. أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأرحم الناس على الناس رضي الله عنهم أجمعين. هذا المنهج. يبقى إذا مهم جدا صحة الاعتقاد. فباب الأسماء والصفات يا جماعة هو الضابط اللي هيضبط سلوكنا وأخلاقنا ومعاملاتنا. عشان كده مهم جدا ان الانسان يتربى على العقيده صح ويتعلم العقيده صح. للاسف في كثير من المؤسسات الشرعيه والعلميه في بلاد الاسلام تدرس لنا علم الكلام على انه عقيده اهل السنه، ودي المصيبه الخطيره. الجدال والمناظرات وعلم الكلام والاهواء هو ده المعتقد. نسال الله، هو ده المعتقد. العقيده تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله على يد العلماء ثقات. عقيدة أهل السنة مش عقيدة التعطيل والتحريف والتأويل، نسأل الله السلامة. فبيخرجوا لنا طلاب عندهم جمود لا هم ولا المناظرات وشغلانة. طب فين العمل يا ابني؟ أنت استفدت إيه من دراسة العقيدة؟ فين عملك؟ أنا بزعق تاني، أنا آسف، أصلي تقريبا لسه نص ساعة. الله يرضى عليكم. فعشان كده نقول يا جماعة، علاج مرض الشبهات في العلم الشرعي، علاج مرض الشهوات في التقوى، إنك تعرف أسماء ربك وصفات ربك فتخاف، تخشى الله عز وجل. تيجي ترتكب معصية، الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم بحالي. كيف تجعل ربك أهون الناظرين إليك؟ كيف؟ بعض الإخوة بيدخل مثل مبتلى، الله يعافينا وإياه، ممكن لو شاف المخلوق يستحي ويدريه، صحيح؟ طيب، ألا تستحي ممن خلق؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. طب انت استحيت من الشيخ سيد مخلوق، وبعضهم احنا نشوف بعض الاخوه ربنا يعطينا وياه ممكن لو شاطر يحط السجاره في جيبه يحرق نفسه عشان الشيخ معدي مثلا او فلان معدي او ابوه معدي او طب يا اخي الله يرى. شفت ليه بقول لك العقيده؟ شفت العقيده فين؟ لو عندك عقيده هتنضبط هتقول الله الله حرم علي ده ازاي اعمله؟ ابعد استغفر توب دوس عليها. فاللي بيدخن الله يرضى عليك قول امين. الليله تبطل الان الان ان وتوبه نصوح لان لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه. والله يا جماعه كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بدليل قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فارجع بقى ولازم انا ارجع وانت ترجع لله عز وجل. ففروا ها الى الله اني لكم منه نذير مبين. فر يا اخي اي معصيه بتعملها فر الان. انوي نيه صادقه ان انا ساقلع عنها لله. ادي عباده القلب اهو احنا بنتكلم عن عبوديه القلب. معتقد صحيح يثمر الخلق الكريم يثمر الفهم ايه السليم. فابليس لما علم ان اشرف ما في قلبك اجلب عليه بالوساوس اما شبهه واما شهوه. شبهه تؤدي للكفر والبدع والعياذ بالله والشهوه تؤدي للوقوع في المعاصي والمنكرات ويصغر عندك الذنوب. دي بسيطه ده غيرك بيعمل ويسوي ده انت ولي ايه يعني الجاره بتشدك يا راجل. وكما قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بمدارج السالكين ولازم كل طالب علم يحصل الكتاب ده. كيف طالب علم ما حصلش مدارج السالكين؟ يبقى طالب علم ازاي؟ وما حصلش كتاب الاعلام لان الموقعين كيف يكون طالب علم؟ نفتح دار السعاده دار الهجرتين لازم تتربى صح وتؤصل صح. فالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول والإصرار على الصغيرة كبيرة إن تعتبرتها صغيرة بس مصر عليها. صحيح عندنا قاعدة تقول لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. الكبيرة مع التوبة تمحى. الصغيرة المستمرة معاك دي عادي بقت كبيرة. يا رب سلم لازم تقلع. هنقلع إن شاء الله عن أي ذنب عن أي معصية بيننا وبين الله عز وجل توبة لله تعالى نصوح. عظم ربك ابعد عن كل الذنوب وإن وقعت تعمل إيه؟ تقوم بسرعة وتستغفر. مش هتعمل زي صاحبنا اللي حكى عليه بعض الدعاء قال لك ماشي الطريق اتزحلق في قشره موز طاخ وقع على الارض طاخ قعد قام نظف نفسه بسرعه ولم اللي وقع منه وكمل المشي. بعد 3 متر كده قدامه شاف قشره موز تاني قال يوه هو انا هقع تاني. طب تقع تاني ليه؟ ما تبعد عنه. ابعد يا ولد ما دام في خطر ابعد عنه. في معصية ابعد ده خطر نار والعياذ بالله تعالى. يبقى لازم نتعلم ولازم نخاف من الله عشان نتجنب أمراض القلوب شبهة أو شك. طيب يبقى عرفنا أن القلب هدف لمين؟ لإبليس. صحيح؟ فلازم تحتاط وتحصن قلبك بالعلم والتقوى. طيب المشكلة الخطيرة جدا يا جماعة أن مرض القلب خفي. نعم أمراض القلوب خفية وقد لا تعرفها أنت يا صاحب القلب. ودي المشكلة. المرض اللي أنا عارفه سهل أن أنا أعالجه، إنما اللي أنا ما أعرفهوش يبقى صعب أوي. كبر مرض يخفى على صاحبه. إذا قالوا المتكبر كرجل يقف على قمة جبل ينظر إلى أسفل فيرى الناس صغارا، وهم ينظرون إلى أعلى فيرونه صغيرا. فالمتكبر لا يشعر أنه متكبر، دي مشكلة خطيرة جدا، فمحتاج من يبصره ومن يذكره ومن ينبهه. حظ الناس في مرض خاشي، نفسك دايما عايزة تدار، عايزة 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 وأنت لا تشعر أنه مرض. حب الشهرة، حب ثناء الناس، حب مدح الناس، أمراض خطية. حظوظ الناس مشكلة كبيرة جدا يا جماعة والله. ذكر القرآن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا رب سلم. ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب سلم. فأمراض القلب خطية، قد ينطوي القلب على شرك وعلى كفر وعلى مدهنة وعلى نفاق وعلى 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 وعلى، وصاحبه لا يشعر. علشان كده نحتاج الاهتمام. كثيرون هؤلاء اللي بيهتموا بأعمال الظواهر بيزينوها ولا يهتمون بأعمال البواطن وهي الأهم. من أغفلها دخل النار. اللي يغفل أعمال الباطن يدخل النار، هو لا يغفل. يا رب سلم. علشان كده أنا أذكر لكم بعض النصوص من سنة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم في عجالة سريعة جدا إن شاء الله. هنأخذ أول نص من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع. يا رب سلم. حتى لا ترى فيها خاشعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الطبراني في مسند الشاميين وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طب لما يترفع الخشوع تهلك الأمة، لماذا؟ أولا لأن الله تعالى علق الفلاح بالخشوع في سورة المؤمنون، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب فقدنا الخشوع هلكنا، ضعنا النار، نسأل الله السلام. لأن بس كده غياب الخشوع يؤدي لإيش؟ لانتشار الفواحش والمنكرات، وده بحصل في الأمة الآن. عيب. كم من أناس يصلون؟ ملايين، مليارات في العالم الإسلامي، صح؟ طب هل اختفت الفحشاء والمنكر ولا بتزيد؟ بتزيد، صحيح؟ مع أن القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صحيح؟ طب الناس بيصلوا، الفحشاء بيزيد والمنكر بيزيد. لأن غاب الخشوع، وده من أعمال القلب. شوف الخطورة جت فين؟ إنك لما ما تهتمش بقلبك تهلك، تهلك، نسأل الله السلام. فده أمر خطير جدا يا جماعة. طب هل معنى الحديث إن إحنا خلاص نستسلم بقى، خشوع ضاع؟ لا، ده أنت لازم تدفع قدر بقدر. أنت مطالب كمسلم أن تدفع القدر بإيه؟ بالقدر. إزاي؟ حضرتك لما بتكون جائع، الجوع قدر ولا لا؟ قدر. طب بتعمل لما تكون جائع؟ تعمل إيش؟ تاكل، تبحث عن الطعام، صح؟ فالشبع برضو قدر، فأنت بتدفع قدر بقدر. إما أكون مريض، المرض قدر، بروح أعمل إيه؟ أتعالج، أخذ بالأسباب، صحيح؟ فالمرض قدر، والاستشفاء من المرض أيضا إيه؟ قادر، فأنت بتدفع قادر بقادر. الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه عندما قدم إلى بلاد الشام وعلم أن الطاعون قد انتشر بينه، وقف في الطريق وقال: نواصل أم نعود؟ نرجع تاني المدينة؟ اللي يقول لا نكمل، يقول لا نرجع. قال عمر: ائتوني بنصر. عمر اتحرك بسنة، وده منهج السلف يا جماعه. ان استطعت الا تحط جلدك الا باثر فافعل. سن اسال عن السنه في شانك كله. فعمر يريد سنه في الباب. فجاء عبد الرحمن بن عوف يقول: يا امير المؤمنين، عندي في ذلك اثر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال عمر: ان خزانه عبد الرحمن بن عوف مملوءه علما وادبا. ثم اخذ جيش الاسلام وعاد الى المدينه. بعض الصحابه انكر على عمر وقال: يا امير المؤمنين، اتفر من قدر الله؟ قال: افر من قدر الله الى قدر الله. يبقى انا مطالب ان افر من قدر الى قدر. اللص اللي راح لسيدنا عمر وبيتحجج بالقدر على المعصيه، مش كده؟ يا امير المؤمنين، ما فرقت الا بقدر الله. قال عمر: وانا اقطع يدك بقدر الله. ماشي كده؟ وانا اقطع يدك بقدر الله. ده عمر. يبقى احنا نطالب بالفرار من قدر لقدر. لما سيدنا النبي يخبرنا ان اول ما يرفع الامه الخشوع، يبقى ده مدعلا ان نجتهد حتى نحرص على ايه؟ الخشوع، بتعلم العلم وتدبر القران وتدبر السنن. فلما اجي اقف خلف الامام واسمعه بيقول: الحمد لله رب العالمين، اتوه مع الايه، عارف معنى الحمد؟ ثناء لله عز وجل وتعظيم لله تعالى، رب العالمين، رب الكون ده كله، رب جميع المخلوقات. الله، عظم ربك. مش ممكن تغفل في الصلاه. ليه بننام في الصلاه؟ ما انا مش عارف معنى الايات، ولا بتدبر الايات، ولا عايش الايات. ده سيدنا النبي قام ليله كامله بايه واحده يكررها، هي قول الله تعالى: ان تعذبهم فانهم عباد. ايه ليله كامله؟ ليه؟ النبي عاش الآية. إن تعذبهم شاف العذاب، شاف النار، شاف الويلات، عاش الآية، ترقى مع الآية. يبقى لازم يقوم الليل كله بآية. إحنا ممكن نسمع آيات، تجد بعض الناس مثلا في البدع والمنكرات في السرودقات عند الموت وكذا وكذا، المقرئ عمال يقرأ في آيات العذاب: ما سلككم في سقر. الله 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 الله. قاعد قاعد يا عم الشيخ، يا مسكين، ده غيرك كان يسمعها يمرض شهر، يعوده الناس ولا يدرون. قاعد ايه؟ قاعد ايه؟ كان الصحابه لما تمر اية عذاب يبكون خوفا من عذاب الله. ده مش فاهم القران. فلازم يقول له: الله الله الله. قاعد يا عم الشيخ، لكن لو تفكر في الايه لمرض. يبقى لازم نجاهد نفسنا على الخشوع، بتعلم العلم، بمجالس العلماء، تدبر القرآن، تدبر السنة، عشان تخشع قلوبنا. فهذا حديث خطير جدا في هذا الباب، يدعونا إلى الاهتمام بالعلم والاهتمام بقلوبنا. الحديث الثاني عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلي بالك أو من اللي جاي الله يرد عليك. الحديث ده المفروض ما ينهيناش ابدا، خلينا منتبهين على طول. قال: لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضا. اعمال طيبه قوي، امثال الجبال، حسنات وطيبات. قال: فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. يا رب سلم، لا تقبل وترد. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. ده مين ده؟ ثوبان صحابي. شوف الخوف على النفس، مش احنا احسن من غيرنا؟ ثوبان خايف لا يكون منه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اما انهم اخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، بيقيموا الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه المشكلة يا جماعة، قدام الناس حلوين قوي في المسجد، ورعين أتقياء، الحمد لله. تعالى بقى إذا خلى، مفيش مانع يتفرج على الراقصات، مفيش مانع يخش على الإنترنت على المواقع الإباحية، عادي جدا، عادي عادي، محدش شايفه، لكن قدام الناس ورع. إذا خلى حارب الله وانتهك محارم الله. يا رب سلم، يا رب سلم. شفت يا جماعة الخطورة فين؟ أعمال القلب. الآن أنت لوحدك، مفيش حد غير المخلوقين، هتعمل إيه؟ هل بتجتهد في العبادة زي ما بتجتهد أمام الناس في المسجد؟ هل في الليل بتجتهد؟ هل مع قراءة القرآن بتجتهد ولا إيه؟ احذر، احذر ذنوب الخلوات، فإنها أعظم الطامات والبليات، تذهب أعمالك وتجعلها هباء منثورا. شوف خطورة عبودية القلب يا جماعة. يا رب سلم، يا رب سلم. حديث ثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمته، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيه حتى استشهد. قال: كذبت، كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ده شهيد، قتل في المعركة. ما قتل لأجل الله، في قلبه النية، قتل ليش؟ جريء، فيكون من أول من تصعر بهم إيه؟ النار. وخلي بالك، أنا عايز ألفت نظرك لأمر مهم. معلوم أن النار لا تصعر إلا بالرديء، اللي يشعل النار في الدنيا، حتى شوف جماعة الكباب لما يجي يشعل النار بالحطب، في بداية مش عايز يجيب لك الحطب الرديء نولع بيه الأول، وبعد كده يحط الحطب الجيد اللي هيسوي عليه بقى، صح؟ صحيح؟ فتصعر النار بإيه دايما؟ بالرديء أولا. يعني دول أرضأ الناس، ده كان شهيد أهو، لكن قلبه ما كانش مين؟ ذاهب، كان لدنيا، كان من أجل كلام الناس والشهرة بين الناس. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه، اسمع يا شيخ اسماعيل، انا بكلم نفسي قبلك، اخوة الفلين في الدعوة، والله بعقد الهاء كلما قرأت هذا الحديث تمثلت نفسي، انا الرجل ده، انا هذا الرجل. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، كنت بأم الناس الصلاة، بعلم الناس القرآن، وحفظ الناس القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. قال شيخ المشايخ العالم العلامة والفاهم الفهامة، قالوا كتير. يا سلام على الصوت، تصدق تبكي، بيقطع قلوبنا في الصلاة، وناس بيلطموا في الصلاة، وصلتنا في الصلاة يا جماعة، نسأل الله السلامة. نعم الروافض بقى ده الشيعة عادة تلميذ وتكريم لهم، هم روافض الشيعة من الأنصار، ومن ناصر آل البيت هو على حق، اللي ينصر آل البيت بحق هو على حق، إنما ده دين الروافض. دين إيش؟ الروافض. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار يا رب السلام. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، عنده بقى ناس أموال طائلة في كل صنف من أصناف المال، أراضي وعمارات وأموال وأرصدة وسيارات وفلل وسوق، عنده أموال. بنسمع في مصر اللي عنده طيارات خاصة، أنا بسمع يقول لك بيصلي جمعة في الحرم وجمعة في مكة وجمعة في المدينة، طيارة خاصة. شفت الأموال بقى، في أموال. طيب الشيء الثاني، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، كنت ببني مساجد بنفق على الأيتام والفقراء زين وبس على الخير وإلى آخره. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. الجماعة دول عملوا إيه؟ أعمالهم الظاهرة طيبة لكن الباطنة خبيثة، ما كانتش إلا أعمال القلب فأهلكتهم وقادتهم إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. بل العجيب من ذلك يا جماعة إن الأصناف الثلاثة هم الثلاثة المذكورين إن أخلصوا بعد مرتبة الأنبياء. خلي بالك كده، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أبو سنس والصديقين صحيح والشهداء والصالحين. فبعد الأنبياء عندنا كم مرتبة؟ مراتب ثلاثة، ثلاث مرتبة، مرتبة الصديقين، مرتبة الشهداء، مرتبة الصالحين. فالصنف الأول الذي تعلم العلم بإخلاص لله وعلمه مخلصا لله وقرأ القرآن مخلصا لله، إن حقق ذلك كان من الصديقين اللي تعلموا العلم وعلموه وقرأوا القرآن في الله عز وجل بإخلاص، يبقى في مرتبة الصديقين. طيب اللي يروح المعركة مخلصا لله نصرة لدين الله وضربا على يد الكافرين المعاندين ونال الشهادة في سبيل الله ومن الشهداء، صاحب المال المنفق الكريم الجواد إن أخلص لله فهو من الصالحين، فهو من الصالحين. نختم بهذا الحديث في هذا الباب، عشان كده نص ساعة يعني قاربت على الإنسان. طبعا النص ساعة بتاعتي أنا، مش بتقول الشيخ بيكذب، النص ساعة عندي مش 30 دقيقة، ماليش دعوة بالساعات دي. خلاص كده؟ لا والله مش ألماني من جنب السعودية والله. فأنا التوقيت عندي مختلف، نص ساعة عندي مش 30 دقيقة، عشان حد يقول لك الشيخ بيكذب يقول لك نص ساعة وأقعد مش عارف قد إيه. ما بقى نبي والله كده عشان ما تقعش فيا، انا خايف على حسناتك. الله يرضى عليك، نطلع من نتكلم لازم نستفيد من الجلسه دي ولا ايه؟ طيب الحديث الرابع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ودي الخطيرة جدا فيما يبدو للناس. يا رب سلم وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أو كما قال النبي شوف بقى الخبيئة عمل القلب هذا الذي يظهر للناس الخير وليس من أهله أبطن خلاف ذلك قادته إلى النار فيختم له بسوء الخاتمة. وكم من أناس يا جماعة فتنوا ولا إيه كنت عارفين من عبرة بالخواتيم رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل على فراش الموت الجالسون حوله يذكرونه بحسن عمله فعلت وفعلت يقول ليس بعد ليس بعد ليس بعد إيه ليس بعد دي فلما أفاق سألوه قال ليس بعد ما دامت لي أنفاس أخشى أن أفتن. مين ده الإمام أحمد؟ وسئل رحمه الله تعالى عن متى الراحة قال عندما تضع أحد قدميك في الجنة هنا الراحة يا جماعة لما تدخل الجنة. وياما ناس أعمالهم الظاهرة باطلة صحيح ولكن لأن فيهم خير دفين قادهم إلى التوبة النصوح قبل الموتين والعمل الصالح فختم لهم بخير فختم لهم بإيه؟ بخير. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من هذا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس قلت يا رسول الله أمن بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ الله. قال النبي نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فاحفظ قلبك فما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه احفظه بالعبودية الحق تعهده عبد الله إن أردت سلامة في الدنيا ونجاة في الآخرة. إخوتي نحن في حاجة ماسة أن نهتم بقلوبنا وأن نهتم بأعمالنا الباطنة فهي أفرد من أعمال الجوارح وصلاح القلب يتوقف عليه النجاة. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ده له علامات فين؟ قدر لقاء وكان لقاء لعلنا أن نقف مع علامات القلب السليم الذي تتحقق له سعادة الدنيا والآخرة. وبهذا القدر نكون قد فرغنا من نصف ساعة التي وعدناكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.